إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لازلنا مع هذه الصورة الكريمة وهي صورة غافر أو صورة المؤمن والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما حدث لأقوام مع رسلهم الذين بعثوا إليهم وكيف كان عاقبة تكذيبهم وإعراضهم وأن الله سبحانه وتعالى عاقبهم في الدنيا وأهلكهم بأنواع من العقاب والعذاب. وكنا توقفنا عند آخر درس عند قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم من البينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. وهذا مر وهذا الذي ذكر من حديث هؤلاء الهالكين ذكره الله سبحانه وتعالى على جهة الإجمال فيدخل فيه جميع من كذبوا بالرسل أو بالأنبياء من الأمم الغابرة وسواء كانوا أشخاصا بأعيانهم أو كانوا أمما بأعيانها كقوم عاد وقوم ثمود أو أشخاص كفرعون وقارون وهامان وغيرهم ممن تكبروا وتجبروا فألحق الله عز وجل بهم العذاب ليكون عبرة ولكالا لمن تشبه بهم أو مشى على سيرتهم أو كان متصفا بصفاتهم. وهنا في هذه الآيات التي سوف نتعرض لها في هذا المجلس المبارك ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا سحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. الآيات الكريمة هذا الآن تفصيل لما ذكر في الأول على جهة الإجمال فبين الله سبحانه وتعالى بعض هذه الأخبار وهذه الأنباء والقرآن هو أصدق الكتب وقصصه أحسن القصص كما ذكر الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ولهذا لا يمكن أن نجعل مثلا من التاريخ الذي كتبه البشر وإن كان مدونا يكون هو بمثابة المرجع الذي نرجع إليه ونترك أو ندع ما هو موجود في كتاب الله عز وجل. فالقرآن ذكر لنا هذه الأخبار أنباء من سبقنا وذكر لنا ما كان من جهاد الأنبياء والمرسلين ودعوتهم دعوتهم إلى الله عز وجل كل هذا فصله القرآن مرة بأسلوب مختصر ومرة بشيء من الإسهاب والتفصيل والبسط، وأحيانا يكرر القصة يذكرها مرات ويكررها في مواضع كثيرة على حسب السياق الذي ترد فيه. هنا في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى أنه قد أرسل رسلا، قال ولقد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وكل من يصح أن يوجه له الخطاب، هذا خبر الله عز وجل. يقول ولقد أرسلنا، هذه الجملة فيها تأكيد أو يقال أنها مؤكدة بأشياء ثلاث ليظهر لنا صدق هذا الخبر. يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا، هذه المؤكدات هي ثلاث: حرف اللام، وقد، والقسم المقدر. لما نقول قسم المقدر يعني كأن الجملة تصير بهذا المعنى، والله لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. فهذا تأكيد وهذا حق أن الله عز وجل هو الذي بعث موسى عليه السلام. قال ولقد أرسلنا، أرسلنا من الإرسال، من الإرسال، والإرسال في اللغة هو التوجيه. فأنت مثلا إذا بعث شخصا في مهمة فهو ماذا؟ فهو رسولك إلى الشخص الذي تبعثه إليه، وهذا المعنى مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى وإني مرسلة إليهم بهدية فانظر بما يرجع المرسلون. مرسلة أي موجهة إليهم بهدية. وقد يكون الرسول بمعنى الذي يتابع أخبار الشخص الذي أرسله، يتابع، من قول العرب جاءت الإبل تترى، تتتابع، جاءت الإبل تترى أي تتتابع. والله عز وجل قال لقد أرسلنا رسلنا تترى أي تتتابع. فالله عز وجل هو الذي أرسل هؤلاء الرسل الذي سماهم الله عز وجل. فالرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى البشر كافة، إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للناس، كافة للناس بشيرا ونذيرا. والله سبحانه وتعالى بعث الرسل وبعث الأنبياء، حتى الأنبياء بعثهم الله عز وجل وقاموا بالتبليغ. ولهذا يخطأ من يقول بأن النبي هو من أوحي إليه ولم يكلف بالتبليغ، فالأنبياء بلغوا. وهذا القول الذي يقوله البعض بأن الأنبياء لم يبلغوا هذا قول خطأ يعني، وهذا القول ذكر لما ذكروا التفريق بين النبي والرسول، ما هو النبي والرسول. بعض من أهل العلم يقول لا فرق بين النبي والرسول، والحق أنه فيه فرق بين النبي والرسول، كما قال وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى، ففرق بين النبي والرسول. ولما ذكر موسى عليه السلام قال إنه كان مخلصا وكان رسول النبي، إذن فالرسول غير النبي، والرسول أفضل من النبي، والرسول أفضل من النبي. لكن الذي يقول بأن النبي هو الذي أوحي إليه ولكن لم يكلف بالتبليغ أو لم يؤمر بالتبليغ، هذا قول باطل لا حقيقة له. فالنبي أوحى الله عز وجل إليه وأمره بالتبليغ، لكن فرق بينه وبين الرسول أن بعض من أهل العلم يقول بأن الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد ويبلغه إلى قومه، والنبي هو الذي لم يأتي بشرع جديد وإنما بلغ شرع من كان قبله من الرسول. ولهذا الأنبياء في بني إسرائيل كثر، وليس كل واحد جاء بكتاب أو جاء برسالة، وإنما بلغوا التوراة التي كانت عند موسى عليه السلام، أو بعث الله عز وجل بها موسى. ومنهم من يذكر التفريق، الفرق بين النبي والرسول كما قال شيخ الإسلام، هو أن
النبي يبعث إلى قوم موافقين، أما الرسل فيبعثون لقوم مخالفين، أي قوم كفروا بالله عز وجل وأعرضوا، فبعث الله عز وجل إليهم رسولا. أما النبي فيبعث لقوم الموافقين، ليس مخالف، ليس عندهم كفر، ولكن جاء ليعلمهم ويبين لهم الإحكام ويعظهم ويهديهم إلى الله عز وجل، لأنهم يحتاجون إلى من يعلمهم ويبصرهم. وهنا قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى، فبين بأن موسى رسول، والرسول هو نبي، ولهذا قالوا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، كل رسول فهو نبي لأنه يوحى إليه وبلغ، وأما النبي فقد لا يكون رسولا، يكون نبي ولا يكون رسولا. والأنبياء أكثر من الرسل، 124,000 نبي كما جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد. أما الرسل فهم 310 رسولا رسولا، فهم قليلون. والله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن إلا 25 نبي ورسول، لم يذكر إلا 25، منهم الأنبياء ومنهم الرسل. وموسى عليه السلام من رسل الله، لأن الله عز وجل أثبت رسالته في هذا، قال: ولقد أرسلنا موسى. ثم بيّن في موضع آخر كما في سورة مريم أنه كان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، فبيّن أنه رسول. زد على ذلك هو من أولي العزم من الرسل، بل هو أفضل أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق، أفضل وأعظم أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا على حسب الترتيب الزمني، ذاكم مما أنتم فيه، لأن هذا قد يحصل لبعض الناس، يرى قوما غافلين معرضين، يمكن أن يفكر في شيء، يصنع شيء في فكره أو في باله، أو يكتب شيئا أو يترنم بأشياء ويذهب إلى القوم ويقول: أنا أريد أن أصلحهم. ولهذا ادعى أناس النبوة بين الفترات التي كان يبعث الله عز وجل بها الرسل، يأتي إنسان يقول: أنا نبي، ويقول: أنا رسول، يريدون أن يصلحوا ما حل بالبشر في ذلك الوقت من فساد. ولكن هؤلاء حتى وإن أتوا ببعض الآيات فهي آيات يختلقونها من عندهم سرعان ما تضمحل، وتكشف زيف ادعائهم بأنهم كذبة، كما يفعل الصحراء، يظهرون للناس أنهم يفعلون أشياء لكن في الحقيقة هم لا يغيرون الحقائق، لأن الحقائق يغيرها الله عز وجل، فيخيل للناس أنها بتلك الصورة، فيها تمويه وليس فيها حقيقة. والرسل ليس عندهم هذا، الرسول لا يفعل شيء من عنده، وإنما من عند الله عز وجل بإرادة الله تبارك وتعالى. والرسل أيدهم الله عز وجل بالآيات قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانت الآيات لشك أشبه بالمعجزات الخارقة للعادة، يأتي النبي بشيء يكون معجزة يبطل ما ساد عند أولئك القوم. في وقت موسى عليه السلام اشتهر الناس بالسحر، جاء موسى ببعض الآيات التي أبطل فيها ما كانوا يصنعونه ويموهون به على الناس وهو السحر. في وقت عيسى عليه السلام انتشر الطب وأصبح الناس مهرة في الطب، فجاء موسى فأعطاه الله المعجزة أنه يبرئ من غير أن يتعلم الطب، وليس عنده حكمة الطب، بل أكثر من ذلك أنه صار يحيي الموتى، وهذا أكثر من الإبراء أو من الشفاء. الله سبحانه وتعالى أعطى له هذه الآية. فالرسل مدعمون مؤيدون بالآيات وما أكثرها، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أتاه الله عز وجل الآيات، والآيات الدلائل البراهين القاطعة الساطعة التي تدل على أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم له معجزات معنوية وأعظمها القرآن الذي أذهل به فصحاء العرب على ما أوتوا من فصاحة وبلاغة وبيان. كان الواحد منهم له القدرة على أن ينظم قصيدة ويؤلف قصيدة قد تزيد عن 100 بيت أو 200 أو 300 ويأتي بها بقافية واحدة وموزونة على بحر معلوم ولا يخطئ فيها ولا يكرر فيها، ولكن مع ذلك لا يستطيع أن يأتي بآية من كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل تحداهم على أن يأتوا بمثلها القرآن أو أن يأتوا بسورة من مثله أو أن يأتوا بعشر آيات من مثله، ما استطاعوا مع أنهم فعلوا وجربوا. هذه أعظم آية للنبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الذي أتيه. وله أيضا آية حسية، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل آية حسية، لا كما يقول البعض أن الله عز وجل لم يعطي نبيه الآية الحسية، أعطاه الآية الحسية. كان الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، هذه آية عليه الصلاة والسلام لما أن الجذع الذي كان يخطب عليه وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكن، وهذه آية. وآياته صلى الله عليه وسلم كثيرة الآيات الحسية، وعرفها الصحابة وعاشوها، والأنبياء والرسل الذين كانوا قبله أيدهم الله عز وجل بالآيات. ومن أعظم الرسل الذين أيدهم الله عز وجل بالآيات موسى عليه السلام، ولهذا قال بآياتنا، آيات كثيرة والآيات جمع آية. والله عز وجل قد ذكر في آية أخرى في سورة الإسراء أنه أعطى موسى 9 آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءه، على اختلاف بين أهل العلم في تحديد هذه الآيات. أعظم الآيات الحسية التي أوتيها موسى هي العصا، العصا التي كان يتكئ عليها وكان ولي فيها مآرب أخرى يهش بها على غنمي. لكن أعظم معجزاتها أنه كان إذا رماها صارت حية، وليس حية فحسب، بل حية تلقف ما صنع أولئك السحرة من العصي أو الحبال. ومن الآية التي أوتيها في العصا أنه كان يضرب بها الحجر فينبع منه الماء فيتفجر منه الماء، وهذه آية عظيمة، فأعطاه العصا. وله آية أخرى أنه كان يدخل يده فتخرج بيضاء، يد بيضاء، يدخل يده في جيبه فيخرجها فتظهر بيضاء. والآيات الأخرى المعروفة الجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات والسنون، هذه الآيات 9 آيات معروفة عند آل فرعون. ومنهم من قال الآيات التي كانت بين موسى وبين إسرائيل انفلاق البحر، انفلاق البحر وخروج الماء من الحجر، على خلاف بين أهل العلم في عد هذه الآيات. والحاصل أن الله عز وجل قد ذكر أن الآيات التي أوتيها موسى 9 آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. وهذه الآيات كلها تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، فالآيات هذه من الله سبحانه وتعالى، والآيات للرسول. أما غير الرسول كالولي هذا له كرم وليس له آية، له كرم وليس له آية. والساحر والمشعوذ عنده ماذا؟ عنده السحر، أمر يظهر أنه خارق للعادة لكنه عبارة عن تمويه ليس حقيقة، ولكن قد يشتبه على بعض الناس على أن الولي قد تكون له الكرامة أعظم مثلا من النبي، وليس كذلك. الكرامة التي يؤتاها الولي تدل على صحة وعلى الحق الذي كان عليه ذلك النبي، لأن الولي تابع للنبي. ولهذا هناك فرق بين الولي والنبي، النبي يوحى إليه، الولي هو تابع للنبي ولا يوحى إليه، لكن الله سبحانه وتعالى يعطيه كرامة لصلاحه ولفضله ولتقواه، الله سبحانه وتعالى يعطيه بعض الكرامة، كأن يستجيب له الدعاء، يدعو فيستجيب الله عز وجل. هذه كرامة يعطيها الله عز وجل لأوليائه. والولي هو ليس لقب يأخذه الإنسان هكذا من عند الناس، الولي هو تحقيق الإيمان والتقوى كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان في الإيمان أرسخ وأصدق، وكل من كان في التقوى أكثر وأصدق، فلا شك أن هذا يكون وليا لله عز وجل. ويختلف الناس فيما يعطيهم الله عز وجل من كرامات، والكرامات ثابتة للأولياء بخلاف المعتزل الذين ينكرون الكرامات، لأنهم عندهم القول بأنه لو أثبتنا للولي الكرامة لسوينا بين النبي والولي. والحق فرق هناك بين الولي والنبي. الولي لا يدعي أن الله عز وجل بعثه، بل هو تابع للرسول ولا تابع للنبي، ولكن النبي يقول ويصرح بأن الله هو الذي بعثه، وأن الله عز وجل هو الذي أرسله، وأن الذي يصدر من عنده من آيات فهي من الله عز وجل، ليس بإرادته ولا بفعله، بخلاف الساحر. الساحر هو الذي يفعل الشيء، أو المشعوذ هو الذي يصنعه، إما أن يستعين مثلا بالجن، وإما أن يكون ماهرا في السحر مثلا، فيصنع للناس أشياء يظنون أنه قد أتى بأشياء مثل ما أتى بها الأنبياء والمرسلون، كما ادعى فرعون لما جاءه موسى بهذه الآية، آية العصا. قال: أنا هذا الأمر عندي سهل، أنت ترمي العصا فتصير حية، وأنا آتي بالسحرة فيلقون حبالهم وعصيهم فيظهر للناس أنها حيات، نفس الحية التي تظهرها أنت. وإلى هذا الحد فقد يكون فرعون صادقا فيما ادعاه، لأن هذا يلقي وهذا يلقي، وهذه تصير حية وهذه تصير حية، لكن هذه تصير حية حقا لأن الله عز وجل هو الذي صيرها حية، أما هذه فخيل للناس أنها حية وليست بحية، تمويه، لأن السحر لا حقيقة له، شيء كأنه يغير الحقائق لكن لا يغيرها، وإنما عن طريق ماذا؟ عن طريق الخفة والتمويه. وقد تتدخل أحيانا شياطين الجن فتعين هؤلاء السحرة من الإنس لأجل خذلانهم بعد ذلك، حتى يستولوا عليهم ويعبدونهم، وقد يقدمون له خدمات في الأول، ثم بعد ذلك يتخلون عنه ولا ينصرونه بل يخذلونه. وموسى عليه السلام الله عز وجل أعطاه هذه الآيات العظيمة، قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. السلطان هنا هو كل من أوتي سلطة، كل من أوتي سلطة يقول له سلطان، وقد يختلف السلطان كل بحسبه، لأن السلطان هو القوة وهو الشدة وهو الظهور، هذا هو السلطان. فقد يكون أحيانا السلطان يكون بالمال، وأحيانا يكون السلطان بماذا؟ بالبيان، وأحيانا يكون السلطان بالقوة، ولهذا يقال للحاكم أنه سلطان، لأن كل شيء بيده، إذا جئت للمال فهو صاحب المال، وإذا جئت إلى القوة وإلى إنزال العقاب فهو صاحب الأمر، ولهذا يقال له السلطان، يعني صاحب السلطة. وقد يكون السلطان في البيان في الحجة، لأنك مثلا إذا قابلت أنت الخصم لكي تجادله أو تناظره، ما هو السلطان الذي يغلب في ذلك؟ هل الذي عنده المال؟ أنت تتكلم الآن مع إنسان، فالمال هنا ليس له سلطة، ليس له سلطة، ولا الجاه ليس له سلطة، وإنما الجاه هنا ما هو؟ والسلطة هو البيان، هو الإتيان بالحجة، هو إفحام الخصم، هذا هو السلطان. فالله عز وجل قال: ولقد آتينا موسى بآياتنا وسلطان مبين. بعض العلماء قالوا أن الآيات المقصود بها هي الآيات آية التوحيد التي أتى بها موسى، وكأنهم حصروا بالآيات ما جاء به من التوراة، والسلطان هو ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة في المحاورة وفي المجادلة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مجادلة موسى عليه السلام لفرعون في سورة الشعراء حتى أفهمه وألقمه حجرا. وبعض العلماء يقول أن المراد بالسلطان هنا هذا من عطف الشيء على نفسه لإظهار فائدته وثمرته، لأنه يجوز عطف الشيء على نفسه، يعني تذكر الشيء ثم تعطفه على نفسه. في الآيات هي السلطان، في الآيات التي أوتيها موسى هي في الحقيقة سلطان، لأن هذا السلطان هو الذي مكنه، وهذه الآية التي أتى بها هي التي بها غلب موسى عليه السلام فرعون وأفحمه الحجة في البيان وحتى في القوة. الذي كان يدعي بأنه ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته وقال أنا ربكم الأعلى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، كل هذا الذي فعله فرعون لم ينفعه، وكانت العاقبة للمتقين لموسى ومن كان معه من المؤمنين. أمره الله عز وجل أن يسلك طريقا في البحر، فانفتح لموسى البحر فسلك ذلك الطريق يبسا، كما قال الله عز وجل لا تخاف دركا ولا تخشى، أتبعه فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وكانت نهاية فرعون المعروفة الأليمة وكأنه مكان. فهذا يدل على أن موسى عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى السلطان، ومن أعطاه الله تعالى السلطان فلا شك أنه لا يمكن أن يزيله من يشاء إذا شاء، بل لله الأمر من قبل ومن بعد. فالآية تكون بمعنى السلطان. وبعض المفسرين فرقوا أن الآيات هو ما أوتي به من آيات الله عز وجل الكمنة في التوراة، والسلطان هو ما أوتيه من الآيات التي تغلب بها على فرعون، أو من السلطان من القوة في البيان، من القوة أيضا حتى في 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 الجسم الذي أعطاه الله عز وجل إياها. كل هذا سلطان أعطاه الله سبحانه وتعالى لمن؟ لأنبيائه ورسله. وهذا يدلك على أن هؤلاء الذين بعثهم الله عز وجل هم في حفظ الله عز وجل، مهما أوذوا ومهما تآمروا عليهم فإن الله عز وجل منجيهم، كما قال الله عز وجل في القرآن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فهم غالبون. قال الله عز وجل وسلطان مبين، بين هذا السلطان، هذا القوة، هذا البيان مبين، سلطان مبين، مبين بمعنى بين في نفسه مبين لغيره، ليس ذلك السلطان الذي قد يكون لفترة أو لحين أو لظرف دون آخر، بل هو سلطان مبين، مبين بمعنى بين، بين في نفسه ومبين لغيره. هذا من المتعدي، إذا اعتبرنا بأن مبين من كلمة أبانا الرباعي فيكون بهذا المعنى، ولا نقول مبين بمعنى أنه بين فقط، مبين في نفسه مبين لغيره. وهذا المعنى يوصلنا إلى فهم عظيم لهذه الآية، السلطان المبين. يمكن أن نقول هذا سلطان مبين بمعنى بين، يمكن لأي إنسان أن يكون له سلطان بين، إنسان أتاه الله سبحانه وتعالى لسانا بيانا نقول والله هذا له حجة ظاهرة بينة، استمعنا إليه فاندهشنا، حكمنا له بأن له سلطان بين ظاهر، لكن لم نحكم عليه بعد بأنه مبين، مبين بمعنى مبين لغيره. لابد أن نظهر هذا السلطان أو أن يظهر هذا السلطان مع غيره، فربما قد يأتي إنسان يكون أكثر منه بيانا وأصدق منه لهجة وأكثر منه علما، فقد يجادله أو يحاوره فينهزم أو تضعف حجته أمامه. إذن هو إذا حكمنا عليه بأنه مبين فلابد أن يكون بين في نفسه ومبين لغيره. ولا شك أن السلطان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للأنبياء والرسل هو سلطان مبين، بين لنفسه مبين لغيره. ثم قال الله عز وجل إلى فرعون وهامان وقارون، الله عز وجل خص بذكر هؤلاء الثلاثة، والمعلوم أن الله عز وجل لم يبعث نبيه موسى عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الثلاث فقط، وإنما بعثه لقومه جميعا وهم بنو إسرائيل في ذلك الوقت. لكن الله عز وجل خص هؤلاء الثلاثة أولا لشهرتهم، ولأنهم يمثلون ماذا؟ يمثلون السادة ويمثلون الزعماء والناس تبعا لهم. فلما قال إلى فرعون وهامان وقارون، فهؤلاء كانوا هم الأشداء والأقوياء والزعماء في ذلك الوقت، وعليه إذا أسلم هؤلاء وخضعوا لما جاء به موسى فالأمر سهل لأتباعهم يتبعونهم. ولهذا الله عز وجل خص هؤلاء الثلاثة لأنهم يمثلون الزعامة والناس تابع لهم، أو لأنهم اشتهروا. بماذا اشتهروا؟ بالكفر، بشدة الكفر والعناد والإعراض وإذاية الرسل، لأنهم اغتروا بماذا؟ بما أتاهم الله سبحانه وتعالى. كل أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا يزعم أنه به يستطيع أن يغلب الرسل. ولهذا هؤلاء الثلاثة، فرعون وهو حاكم مصر الذي ملك القبط، الذين كانوا يحكمون مصر في ذلك الوقت كانوا يحكمون الأقباط، كانوا يسمونه فرعون. إذن فرعون هو اسم لمن؟ اسم لمن ملك مصر، وليس هو اسم علم محصور في شخص واحد، عندهم فراعنة كثيرون. ففرعون الذي ملك مصر، وهامان هو وزير فرعون. واليهود يكذبون في تاريخهم، يقولون بأن هامان جاء بعد فرعون بقرون كثيرة، وهامان هو وزير ماذا؟ وزير فرعون. وقارون هو صاحب النفوذ بالمال، أعطاه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مالا وتجارة، كان هو المقدم في جنود فرعون. والله عز وجل ذكر قصة هؤلاء الثلاثة، وانظروا في الآية التي قال وسلطان مبين. والسلطان قلنا قد يكون بالمال وقد يكون بالملك وقد يكون أيضا بالجاه أو بالوزارة، وأن السلطان هؤلاء لا يقاوم السلطان الذي أوتيه موسى عليه السلام. ففرعون سلطانه الملك، بل قال أنا ربكم الأعلى. وهامان سلطانه الوزارة، وقارون سلطانه المال، حتى قال الله عز وجل ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، أي تثقل على جماعة من الناس أن يأخذوا تلك المفاتيح ليفتحوا بها الخزائن التي كان يودع فيها الأموال والذهب والفضة. هذا قارون. فأرسله الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الثلاثة، إلى فرعون وهامان وقارون. وعادة المتكبرين المتجبرين هو ليس الإعراض فقط، وإنما هو الإعراض والتكذيب، كأنهم جمعوا أنواع الكفر كلها، كفر الجحود وكفر التكذيب وكفر الاستكبار وكفر العناد، وكل هذا من أنواع الكفر. فقالوا، أي بدل أن يطالبوا موسى بأن يقرأ عليهم ما بعثه الله عز وجل به، فقالوا ساحر كذاب. اتهموا موسى بشيئين، وهذا عادة المكذبين بالرسل في كل زمان ومكان، إما أن يتهموا الرسل بالكهانة، وإما بالسحر، وإما بالجنون، وبأنه كما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر، كان يتعلم من عند بشر، فكانوا يصفونهم بمثل هذه الأشياء ويصفونهم بالكذب، فقالوا ساحر كذاب. لماذا قالوا ساحر؟ لأنه كما اعترفوا أن موسى عليه السلام جاء ليخرجهم من عبادة فرعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، يريد أن يسحر عقول الناس. وحتى الآيات التي جاء بها، حتى قالوا وما تأتينا به من آية لتسحرنا بنا، لتسحرنا بها، يعني وما تأتينا بآية، ما قالوا بأن هذه الآيات هي حقيقة آيات من عند الله عز وجل تثبت صدق هذا الرسول، قالوا هذا ضرب من السحر، وهذه الآيات تريد أن تسحرنا بها كما يفعل السحرة. فعلك وفعل السحرة سيئا. فقالوا ساحر، لأن موسى كان يرمي العصا فتصير حية. وآيات كثيرة، يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، آيات التي ذكرها الله عز وجل له. وهنا قالوا ساحر، اتهموه بالسحر، ثم قالوا كذاب، ساحر كذاب. وكأنهم أرادوا أن يجعلوا من نبي الله عز وجل أنه مصدر الكذب، لأن كذاب صيغة مبالغة، وقد تكون نسبة، قد تكون نسبة، وقد تكون ماذا، صفة مبالغة، أي الذي يكثر ماذا، الذي يكثر الكذب. والفرق بين النسبة وصفة المبالغة أن النسبة وصف لازم، لكن صيغة المبالغة هي التي تتكرر دائما، أي الذي مثلا يكثر الكذب يسمى كذاب. وإلى الأصل أنه يقال له ماذا، يقال له كاذب، لكن إذا كان يكثر الكذب فيسمى كذاب. فهم لم يتوقفوا في ادعائهم الكذب على موسى بأنه يكذب مثلا على الله، بل قالوا كذاب، يعني أنت كلما دعوتنا إلى شيء فأنت تكذب. ولهذا قالوا ساحر كذاب، ولم يقولوا كاذب، كذاب يعني كأنه يكثر الكذب ويكرره في كل حال. أو يمكن أن يكون أيضا نسبة، يعني أنت رسول لست مرسلا من عند الله، أنت تكذب، تقول أنا مبعوث من الله وأنت ليس بمبعوث ولا بمرسل من عند الله عز وجل، أنت فهذه نسبة، أنت كاذب أو كذاب، لا يمكن أن تصدق في أي شيء. ولا شك أن هذا افتراء وادعاء باطل، ليس لهم عليه فيه دليل ولا أثر من علم أبدا. ولكن هذا دائما قول المكذبين، بل أكثر من ذلك قول المستهزئين والكائدين لأهل الإسلام وللإسلام في عصرنا هذا. إذا أرادوا أن يشوهوا دعوة عالم أو علم عالم أو أناس عرفوا بالخير والصلاح في الأمة، يعلمون الأمة، يهدونها إلى سواء السبيل، يحذرونها من البدع والضلالات والخرافات، لا شك أنهم لا يكتفون بأن يقولوا والله هذا الكلام الذي يقولونه كلام باطل. لأن الناس لما تسمع يقول هؤلاء الناس ما يقولون بهذا الكلام، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله وقال العالم الفلاني، فأين يفترون؟ إذن هو لا يمكن أن يكذبك فيما تقول، لأن الذي تقوله هو حق. ولهذا هو يسعى إلى ماذا؟ يسعى إلى نبزك، ويسعى إلى همزك ولمزك، ووصفك بالأوصاف التي تنفرك من الناس، تجعل الناس لا يقبلونك ولا يسمعونك، فيقول هذا فلان كذا كذا. فبدل أن يطلق عليك الأسماء التي هي حقيقة تؤكد ما أنت عليه من مضمون ومن مسمى، يلقبونك بأسماء بعيدة لما يسمع منها الإنسان، يسمعها الإنسان ينفر من ذلك الشخص، وكأنه صار جرثومة، وكأنه صار ميكروبا، كما هو اليوم الذي تستعمله الآن الصحف ووسائل الإعلام هداهم الله. يجي واحد في هذه الأيام يتكلم على شيخ الإسلام بن تيمية ويقول كتبه كله كلامه جابوا من اليهود، ومع ذلك ما نجد من يتحرك ليأخذ على مثل يد هذا السفيه. هذا شيخ الإسلام عنده 10 قرون ولا أكثر بالقرن 7 والقرن 8 الهجري، والكتب التي ألف والعلوم التي برع فيها وبرز فيها، ما يمكن لمثل هذا الحقير أو غيره أن يكتب نصف أو ربع معشار ما كتب هذا العالم. عالم أنجليزي في هذه الأيام يدعى قراءة جورج هوفر كذا، يتكلم على شخصية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وتنجموا تشوفوا في اليوتيوب وتشوفوا رجل أنجليزي يقول أن هذا الرجل أبهرني، في ما رأيت رجلا في العالم يفكر مثل هذا الرجل أو يكتب مثل هذا الرجل، ويتكلم على ابن تيمية، رجل إنجليزي بيعرفش العربية قاع، قرأ كتب ابن تيمية المترجمة، قرأ كتب الفلاسفة ورد عليهم، كتب المناطق ورد عليهم، قرأ كتب الفلاسفة ورد عليهم، قرأ كتب النصارى ورد عليهم، قرأ كتب الشيعة ورد عليهم، حتى قالوا كأن الشيخ الإسلام ابن تيمية العلم أو الفن الذي يتكلم فيه كأنه لا يحسن إلا هذا العلم، وكأنه أوتي علم الأولين والآخرين. ووالله لو تبحث ما بعد مثلا الإمام أحمد بن حنبل إلى يومنا هذا ما تجد رجل فيه في العلم ولا في الجهاد مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. ما نقولوش حنا هذا تعصبا لأنه حنبلي ولا كذا، منها كان على مذهب الحنابلة، ولكن رحمه الله كان مجتهدا، وقد لا يأخذ بقول الحنابلة في بعض المسائل، وهو ليس بمعصوم، قد تكون له مسائل لم يوفق فيها العلماء. لكن أنت انظر إلى علم الرجل، انظر إلى ما كتب الرجل، انظر إلى المؤلفات التي تركها هذا الرجل، نفع بها الإسلام ودافع فيها بها عن الإسلام وعن المسلمين، ودفع عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتابه منهاج السنة النبوية، الجواب الصحيح لمن بدل دين النصارى والمسيح. حتى هذا الإنجليزي يقول أنا تعجبت كيف قرأ ابن تيمية كتب النصارى ورد عليهم في كتاب اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال كيف قرأ هذا ولم يتأثر، بل رد عليهم بالحجة والبيان. ويأتي واحد هذا يرجل فوق رجل ويسب الشيخ الإسلام ابن تيمية ويقول هذا رجل جاب عقائد تاع اليهود ودرها في الكتب زورا وبهتانا، هذا هو السفه، وهذا هو زمن الرذالة كما كان يقول واحد السياسي ربي يرحمه هكذا يقول، وللرذالة أيضا ولك اسمها، يقول كان لها رجال أيضا، والحق ما همش رجال، أقزام. وأنا هذا الذي أداني للكلام عليه يعني نفس هذا المعنى الذي أراه. يعني تشوف أنت يا موسى عليه السلام يأتيه الله عز وجل بالآية والسلطان المبين، لما يأتي إلى سفيه مثل فرعون وهامان وقارون يقول هذا ساحر كذاب، لو قالوا كلام آخر قال نحن لا نؤمن بك، احنا ما عندنا من العلم أكثر ما عندك، قال ممكن أرادوا أن يظهروا أنفسهم أو أن يبرزوا حتى يظهروا أمام الناس، لكن قالوا ساحر كذاب، اتهام وقذف وكذب وهراء وافتراء على المصلحين. لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحون من بعدهم والعلماء أوذوا وابتلوا وقيل فيهم ما قيل من أجل أن يبعدوا الناس عن دعوتهم، ولكن لما كان لهم لسان صدق في الأولين ماتوا، والناس تترحم عليهم وتستفيد من علومهم وتدرس كتبهم. وغير بالأمس القريب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دروسه كانت، الشيخ ابن عثيمين ما ألف، ما عندوش تأليف، كان في الدار يألف ولا ممكن بعض الرسائل ولا أسئلة يجيب عليها كذا، الشيخ كان يدرس للناس في المساجد، في مسجده ولا في المسجد الحرام ولا أي مكان، يدرس في الفقه وفي الحديث وكذا. لما مات جمع الناس أشرطته ورتبوها وكتبوها ودونوها، وصارت الآن بالمجلدات وتدرس في العالم الإسلامي ككل. لماذا يحصل هذا الخير للشيخ ابن عثيمين ولا يحصل لغيره؟ هذه بركة العلم الشرعي، لأنها الناس كانوا على حق وكانوا على دين وكانوا على علم. فكيف نسمح اليوم يأتي رجل لا يعرف مقدار هؤلاء العلماء ويقول هؤلاء فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا، وانت اللي مليح، انت اللي ناخذ عندك الدين؟ يعني العجب، العجب لما نسمع مثل هذه الأمور. يقول الله عز وجل فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. سبحان الله، لم يكتفوا بهذا الوصف وبهذا الادعاء الكاذب السافر العري من الحقيقة. يقول الله عز وجل فلما جاءهم بالحق، لأن الرسول يأتي ما يدعي، فلما جاءهم بالحق جاءهم بالصدق من عندنا. وانظر لماذا قال من عندنا، لأن هذا الحق لا يتصوره المرسل فقط يقول والله هذا حق أنا أقوله، لا، هذا الذي يأتي به هو من عند الله عز وجل بالحق من عندنا. ولهذا أنت إذا كنت داعيا إلى الله عز وجل تعلم الناس لابد أن تأتيهم بما هو قد أوحى الله عز وجل به إلى رسله، ولا تأتي بما تظن أنه حق وأنت لم ترجع فيه إلى نص لا من كتاب ولا سنة. قال فلما جاءهم بالحق، قال المفسرون يعني موسى جاءهم بالحق، وهذا يدل على أن ماذا؟ على أن الرسول يبلغون، جاءهم بالحق مع أنه توعد وربما حصر وأذي، ولكن جاءهم بالحق، جاءهم بالحق، وهذا الحق من عند الله عز وجل، لأنه ليس له فيه إلا التبليغ، لا يقول شيئا من عنده، وإنما يقول بما أمره الله عز وجل أن يعبدوا الله مثلا وحده. فلما جاءهم بالحق من عندنا بدل أن يقولوا اللهم مرحبا بهذا الحق، أو اللهم اهدنا لهذا الحق، أو اجعلنا من المتبعين لهذا الحق، قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، قابلوا الحق بمثل هذا التهديد، بمثل هذا التهديد. ولهذا يقال أن رجل من أهل اليمن خصم رجل قرشيا، أنتم أفضل أو نحن أفضل إلى غير ذلك، قال اليمني أفحم القرشي، قال الله سبحانه وتعالى ذمكم في القرآن، قال كيف؟ قالوا وكذب به قومك وأنتم قومه، يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له الشيء الثاني، قال له إن قومك بدل أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا إليه، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. إلا هذا يدل على أنكم سفهاء، لأن العاقل قال إيه والله إذا كان أنت عندك الحق إن شاء الله ربي يهدينا، لذلك الحق لا يتمنى، ستقول إن كان الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، اسمها هذا هو الكبرياء، هذه الغطرسة، وهذا هو النقوص عن الحق وعدم قبول الحق. وهؤلاء القوم الذين بعث إليهم موسى نفس هؤلاء، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، يعني هنا انتقل، كان التهديد بماذا؟ بالكلام وبالقول، وأصبح الآن التهديد ماذا؟ التهديد الفعلي بالعمل، قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، يعني لا يقتل الآخرين، أبناء الذين آمنوا، لابد أن تكون الإذاية حاصلة في المؤمنين في أبنائهم. قيل السبب في ذلك لأن بني إسرائيل أوذوا قبل أن يأتي موسى، لأن موسى فرعون سمع، قيل أنه من أخبار الكهنة، أو قيل له أنه سيكون هناك مولود من مواليد بني إسرائيل ينازعك في الملك، فخف على نفسه فكان يقتلهم. لما جاء موسى أيضا أمر أيضا جنده بأن يقتلوا أتباع موسى، هذا القتل الثاني كما يقول العلماء. ولهذا قالوا هل هذا القتل الثاني هو من جنس الأول، يعني خشية أن يأتي رجل من بني إسرائيل ينزع منه الملك، أو هو قتل إذلال وإهانة؟ ورجح بعض المفسرين الثاني، قالوا أراد أن يقتلهم شعب بني إسرائيل حتى يهينهم ويذلهم، ولهذا قالوا استحيوا نساءهم، يعني النساء لا تقتلوهم، يعني استبقوهم استحيوهم. لماذا؟ لأن الأمة إذا بقي فيها النساء والنساء ضعفاء في الغالب لا يستطعن أن يدافعن عن أنفسهن ولا عن حقوقهن، يصير الأمر سهلا لذلك الطاغية لأن ينفذ ما يريد. قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، يعني اقتلوا الرجال، واستحيوا نساءهم. يقول الله عز وجل بعد ذلك حتى نكمل السياق، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. لا شك أن الكيد هو المكر، هو الخداع. الله عز وجل أخبر أن هذا التهديد الصادر من فرعون مآله إلى ماذا؟ إلى الضلال، والضلال هو الهلاك والضياع، يعني لا يمكن أن يحقق ما يريده حتما، قد يحصل له شيء من ذلك بقدر من الله عز وجل، وقد لا يحصل له شيئا مما قصد، لأن الله عز وجل هو المتصرف في الكون وفي شؤون عباده. ولهذا قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وانظر هنا ما قال وما كيد هؤلاء، وما كيد فرعون إلا في ضلال، وإنما قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذا يسميه العلماء الإظهار بدل الإضمار، يعني لم يظهر هنا، لم يضمر وإنما أظهر. السبب في ذلك لبيان العلة، لبيان علة الحكم، بمعنى أن كل كافر فهو في ضلال، سواء كان فرعون أو كان غيره، أو أن كل من اتصف بوصف فرعون وهامان وقارون كأن يقول مثل هذا الكلام: اقتلوا أبناء الذين آمنوا، استحيوا نساءهم، فهو داخل في الكفر. ولهذا الإظهار إذا جاء في موضع الإضمار أفاد أمور ثلاثة، ومن أعظمها بيان العلة، علة الحكم، ومنها الشمول والعموم، حتى يدخل كل كافر في هذا، وليس معنى أنه يكون حاكما أو وزيرا، فكل من كاد للدين وكاد للأنبياء وكاد للحق وكاد، فإن أمره إلى ماذا؟ إلى ضياع وإلى ضلال. ولهذا قال: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، ليعم كل الكافرين الذين يكيدون ويمكرون، كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم قال فرعون مهددا، وقال فرعون، وفرعون هو أكثر الناس، أكثر بني إسرائيل تجبرا، وموسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل، وبعث أصلا إلى فرعون، وليس معنى أن الله عز وجل بعثه إلى فرعون فقط، وإنما بعثه لأنه كان هو الذي استذل بني إسرائيل واستعبدهم وادعى الربوبية بأن جعل شعبا ذليلا خاضعا له. فموسى هو نبي لبني إسرائيل، رسول لهم جميعا، لكن الرسالة موجهة إلى فرعون لأنه هو الأصل في بني إسرائيل. ولهذا فرعون قال الله عز وجل عنه: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يعني تهديد ما فوقه تهديد، دعوني أقتل موسى، أو ذروني بمعنى اتركوني ودعوني. هذا قاله فرعون من أجل التبكيت فقط، يعني هل يفهم منه أنه يعني كأن قومه منعوه بأن لا يقتل موسى ثم هو قالهم ذروني يعني اتركوني؟ لا، هذا قاله للتبكيت، يعني ذروني أقتل موسى بمعنى أنا سوف أذهب لقتله وألحق به الهلاك، وإن كان لا يوجد من يصده عن ذلك، يقوله على سبيل ماذا؟ على سبيل التهديد، على سبيل التهديد والتخويف. ولهذا قال ذروني أقتل موسى، أقتله وليدعو ربه، الواو العاطفة هنا، واللام هذه لام الأمر، وهي ويدعو مجزوم لأن الأصل فيها يدعو لكن جزمت بلام الأمر، وليدعو ربه، يدعو ربه، ولم يقل يدعو ربي لأنه هو لا يؤمن بالرب، لأنه هو الذي جعل نفسه ربا، فقال وليدعو ربه. وهنا قال العلماء: فرعون في الحقيقة كان خائفا، خائفا من موسى، ولكن يقول هذا من أجل ماذا؟ من أجل إبقاء ذلك الخوف والرهبة في قلوب بني إسرائيل، يعني ما دام أنا قلت أنا ربكم الأعلى فإذن هو فليدعو ربه إن كان صادقا، فكأنه يزيد خوفهم له، ولهذا قال وليدعو ربه، يعني إن كان له رب يستجيب له ويعينه ويساعده. قال إني أخاف أن هذا الذي كان يخاف عليه فرعون من قومه: إني أخاف أن يبدل دينكم، يعني أن يصرف الناس من عبادة فرعون إلى عبادة الله عز وجل الواحد القهار، أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني إما هذه وإما هذه، أن يظهر في الأرض الفساد. فسره بعض العلماء قالوا لأنه ظهور الفساد بأن تكون هناك الفرقة أو التفرق في الأمة والاختلاف، لأنه إذا صار قوم يعبدون رب موسى عليه السلام وقوم يعبدون فرعون يكون اختلاف في الأمة، وهذا الاختلاف يؤدي إلى التفرق، والتفرق قد يؤدي ماذا؟ إلى القتال فيما بينهم، وهو فساد في الأرض. لكن بعض القراءات تذكر يقول أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد، يعني يحصل الأمران، وفي هذه القراءة وهي السبعية: أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني إما يقع هذا وإما هذا، إما أن يبدل دينكم يعني تصيرون كلكم يعني جميعكم تعبدون رب موسى ولا أحد يعبد، إذن بدل دينكم وصرفكم عن عبادتي إلى عبادة الرب، وأما إذا لم يستطع أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يظهر في الأرض الفساد يعني بيجعلكم متفرقين، وهو يظن أنهم كانوا أمة واحدة لا يعبدون إلا فرعون، فهو إذا فرقهم وصار قوم يتبعون موسى إذن بيكون بهذا قد أظهر الفساد في الأرض. ولهذا موسى لما سمع مثل هذا الهراء ومثل هذا الكلام من فرعون قال: وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا قاله موسى لمن؟ بعض المفسرين قال هذا القول من قول موسى لقومه، لكن يمكن أن يكون من قول موسى لفرعون أيضا وهو يسمع، لأن لما قال هو وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم قال موسى إني عدت بربي وربكم، إني عدت من العياذ وهو الاعتصام واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يقول عدت بمعنى اعتصمت ولجأت، واللجوء يكون إلى الله عز وجل والاعتصام يكون به، وهناك العياذ وهناك اللياذ، تقول ألوذ وتقول أعوذ، لكن فرق العلماء بينهما، قالوا العياذ يكون فيما يخشى واللياذ يكون فيما يرجى فيما ترجوه، تقول ألوذ بالله، ولما تقول أعوذ بالله يعني إذا خفت من شيء تستعيذ بالله، تقول يا رب إني اعتصمت بك ولجأت إليك لكي تنقذني من شر هذا الذي يريد بكيده. ولا شك أن فرعون ولا شك أن موسى قال إني عدت، لأنه لجأ إلى الله عز وجل لينصره وليحميه من كيد هذا الذي هدده بالقتل، لأنه قال له ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، لأن هذه الوسيلة لإخماد دعوته، يعني هم يلجؤون إلى أشياء، وانظروا يعني هنا كأنه ترتيب تسلسل في التهديد، ساحر كذاب ثم اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ثم ذروني أقتل موسى، لأنه إذا قتله انطفأت دعوته وانتهى أمره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا معه كل هذه الأشياء، لكن مرة أرادوا أن يقتلوه، وما قصة الهجرة عنكم ببعيد لما قريش دبرت لتلك المكيدة من أجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، لأنهم يعرفون بهذا أنهم إذا قتلوه انتهى أمره، وأرادوا أن يقتلوه دون أن يعينوا رجل واحد، يعني تذهب عصابة من الشباب يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبيلة، فلا يستطيع أحد من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالب بالدم لأن دمه تفرق في القبائل، فالقتل هو الوسيلة المثلى لهؤلاء الذين يمثلون العدوة للرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا موسى قال إني عذت أي لجأت إلى الله بربي وربكم، ربي هذه معنى ربوبية خاصة لأنه هو رب، موسى يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحميه، هو رب كل شيء وهو الذي يحفظه، فهذه يسميها العلماء الربوبية الخاصة. وقوله هو ربكم هذه ربوبية عامة، لأن حتى فرعون وهامان وكل من كفر بالله عز وجل فهو عبد لله عز وجل، هو عبد مربوب مخلوق لله عز وجل، والله عز وجل يتصرف فيه ويدبر أمره، لا يخرج أحد عن ربوبية الله تبارك وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل الناس عباد الله، لكن هناك عبودية خاصة وهناك عبودية عامة. ولهذا قال موسى إني عدت بربي، هذه عبودية خاصة، ربوبية خاصة، وربكم ربوبية عامة، من كل متكبر، المتكبر من الكبرياء، والكبرياء هو ازدراء الحق والتكبر على الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال هو غمط الحق وغمط الناس، أن تتكبر على الخلق وأن تعرض عن الحق ولا تقبل الحق، تزدريه تحقره، وفرعون متكبر ما قبل الحق، ثم هو بعد ذلك تكبر عن الناس، استذلهم وجعلهم خاضعين له مستعبدين أرقاء مملوكين. ولهذا موسى عليه السلام قال من كل متكبر، وهذا الوصف لائق بفرعون ومن معه، لا يؤمن بيوم الحساب، مادام هو لا يؤمن بالله عز وجل متكبر عن الحق لا شك أنه لا يؤمن بيوم الحساب، ليس عنده إيمان بيوم الحساب، ويوم الحساب هو يوم القيامة، لكن لم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا القيامة وإنما ذكر الحساب، لأن الإنسان إذا تفكر في هذه الكلمة كلمة الحساب يعلم أن القيامة هي قبل كل شيء حساب، أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد وليس معنى الحساب يعني أن الله عز وجل يناقشك، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، ولكن المقصود الحساب أنه لا يوجد هناك من يفر من قبضة الله سبحانه وتعالى. المؤمن يحاسب، يأتي به الله سبحانه وتعالى، يخلو فيما بينه، يقرره بذنوبه، يقول له فعلت في يوم كذا وفعلت في يوم كذا، حتى يقر هذا المسلم بذنوبه، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والكفار أيضا يحاسبون، لكن لا يحاسبون حساب من توزن حسناته، من توزن حسناته وسيئاته، ولكن يحاسبون لبيان عدل الله سبحانه وتعالى فيهم إن كانت لهم حسنات، ويجازون على السيئات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد لهذه القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة غافر، في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يبارك لنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.